مش الحال. بالخير نمسيكم وبالسلام نحييكم، وجوه كريمة وحضور نوعي دائما ومشاركة نعتز بها عندما تعطي لمركزنا قيمة ولنشاطاتنا دفعا جديدا وتشجيعا. موعدنا اليوم كالعادة يتجدد في الأربعاء الأول أو الأولى من كل شهر مع المنتدى الثقافي للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. هذا المركز يتألف من كوكبة متجانسة، أسمح لنفسي أن أسميها الدراويش، متجانسة ومتآلفة من رواد الثقافة والعمل الجماعي، وممثلة بالدكتور علي عجمي رئيسا، الدكتور حسن بزي نائبا للرئيس، المهندس وسام شرف الدين علاقات عامة، الأستاذ رفعة المندوي أمينا للصندوق، الشاعر علي السندي إعلام، الفنان زياد نصر رئيسا للجنة الثقافية، وعضوية كل من الدكتور هاني بواردي، الأستاذ عدنان شرارة، الأستاذ كامل بزي، الأديبة حنان شرارة. مع الشكر دائما نردد الشكر للمتحف العربي الأمريكي لاستضافتنا ولاستضافته لنا ولمناسباتنا، فنشكره دائما للتعاون. الفقرة الأولى من برنامجنا اليوم مع ناصر الحجاج، عاشق موجود عندنا الدكتور ناصر، يا هلا بيك، عاشق متيم لعراقيته، قضى معظم حياته في الغربة، ترك العراق في العام 1992، مظبوط مظبوط، إلى بيروت ليبني هناك مجده الأكاديمي في رحاب الجامعة اللبنانية، حيث نال شهادة الماجستير عن بدر شاكر السياب في بعديه الشعبي والعالمي، وشهادة الدكتوراه عن اللسانيات واللهجات المحلية العربية. أسس في بيروت المنتدى الثقافي العراقي في العام 1994 واستمر حتى العام 2000، مظبوط الأرقام؟ سأكتفي وبما يسمح به الوقت بالعناوين لأقول إنه الشاعر والأديب والناقد والصحفي والإعلامي والنقابي والبحاثة والمعلم، وهولي على ذمة الدكتور. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات والمهرجانات. نرحب بالدكتور ناصر الحجاج ومحاضرته بعنوان اللسان العربي هوية وأداة تواصل. أهلا وسهلا، المنبر لك.
شر اسمحوا لي أقعد على الكرسي. بدك تقعد على الكرسي؟ بدك تقعد على الكرسي
أفضل.
شر كيف بدك تحمله بإيدك؟
شرف
هذه عراقية أيضا. ما دمنا في طور اللهجات. المحاضرة يعني الناس أكثر مع كرسي وطاولة ليستحضر الواحد الانتباه ويلفت الانتباه. اليوم موضوع قديم جديد. موضوع يخص الجميع لأنه موضوع اللسان، موضوع اللغة، كل واحد من عندنا يعني هالموضوع. فتحية لكم جميعا وسلام بحجم هذا الموضوع الكبير. سعيد جدا بهذه الدعوة، وسعيد أن تكون ديربون هي انطلاقة هذا المشروع الجديد الذي سأعلن عنه في منتصف هذه المحاضرة، وسعيد أن تكونوا شهوداً على انطلاقة هذا المشروع الذي يهدف إلى إحياء اللسان العربي، انطلاقاً من سؤال: لماذا يصف القرآن نفسه ولغته باللسان؟ فإذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، طيب ليش اليوم احنا نعلم اللغة العربية مش اللسان العربي المبين؟ وما الفرق بين اللسان وبين اللغة؟ كنت أتمنى أن يكون أغلب الحضور من أساتذة الجامعات الذين يدرسون ويحملون عبء تدريس اللغة العربية المودرن ستاندرد عربيك، لأنهم يعانون ويكابدون لوحدهم، كل واحد محتار في هذا الكم الهائل من المسؤوليات، من الإرث الديني الذي تحمله اللغة، والإرث الثقافي، والإرث السياسي، والإرث الدموي. معركة واحدة للغويين مع خصوم اللغة أودت بحياة 120,000 كان يقودها القراء، كانت كتيبتهم تحارب، اضطروا للمحاربة من أجل هذا اللسان. ونعرف أن القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين كان يشتمل كما يقول السيوطي على 50 لغة. قبل كل شيء نحدد المصطلحات. اليوم إذا تقول الواحد اللغة الإنجليزية يقول لك English language، يقول اللغة العربية يقول لك Arabic language. هذا أول خطأ، أننا نسمي اللهجة لغة. خلينا نشوف ليش نسمي اللهجة لغة، ومن الذي تسبب بتسمية اللهجة لغة؟ وأفقدنا اللسان، راح اللسان، ما عدنا نتحدث باللسان. وهل هذا إلى علاقة أنه هاي اللغة كلها مكتوبة بالجرائد لا أحد يتحدث بها؟ وشنو قصة الدايغلوسيا؟ أن هناك لهجة محكية spoken dialect وهناك لغة مكتوبة. هذه إشكالية يعني من عندها الأساتذة اللغة العربية، وتعانون أنتم ونحن أولادنا كيف يتعلمون، لأنه من الصعوبة بمكان أن يتعلم أحد اللغة العربية الفصحى. سأضرب لكم مثل حتى لا أطيل وأنتقل إلى المحاضرة. اليوم لو جاء أحد من عندكم اليوم يتحدث لغة عربية، حاولت أسأل سؤال، يعني سأختار راندوملي الست هنا. تعرفين لغتك الإنجليزية والعربية جيدة؟ ها؟ أوكي، راح أعطيك لغة كلمة عربية اللي هي شؤون. شؤون تعني عيون، جديدة الكلمة صح؟ وآيز للعيون للإنجليزي. أنا أريد تعطيني اللغة بلغة عربية، تقولين تأشرين للعيون بالإنجليزي وتخبرينا إنه شو لون عيونك. كمان بني؟ أوكي، سو خبرينا بالعربي أن لون عيونك بني، وخبرينا بالإنجليزي أن لون عيونك بني.
أوكي.
نعم.
بالعربي كلمة شؤون لازم
أستخدم. نعم، كلمة شؤون. طيب أي واحد يعرف عربي يعطينا الجملة بالعربي. عفوا.
لون شؤون بني.
أي شو شؤوني بني. أولا شؤون اثنين، هذا أول إشكال. أي نعم شكرا جزيلا، thank you so much يعني. أولا شؤون اثنين، هون بلشت القضية أنه عندنا الجمع يبدأ من اثنين، بس اللغة العربية الفصحى حول اثنين. إذا قالت هذه شؤوني، فشؤون هون تجي إذا كانت نكرة وقبلها حرف جر لازم يصير شؤون، ما قبلها حرف جر لازم يصير شؤون، قبلها رأيت شؤون لازم تكون مفتوحة، وإذا ما قبلها للتعريف تكون. شايفين التعقيد؟ بعد ما كملت تقريبا ما يقدر يحكي العربي إلا بده مليون ضابطة ليحكيها. لماذا؟ خلينا نرجع نجدي. نزل القرآن بسبع لغات يقول رسول الله، كلها شاف وافل. سأقرأ هذه القصة القصيرة، الحادثة القصيرة. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم أحد الصحابة من قريش، يعني أولاد عام، يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة، يعني بلغات كثيرة، يعني حرف تعني لغة، لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة. كان بدي أضرب أو ما معنات شيء من هذا القبيل، إنه كان خروج عن الدين. فتصبرت حتى سلم، تسليم في آخر الصلاة. فلما سلم لببته بردائه، يعني مسكه من تلابيبه جرى، هاي لببته ما عدنا نستخدمها من الكلمات اللي بس نعرف تلابيبه بقت شوي بقايا الرمينز مالتها. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ قال: أقرأنيها رسول الله. فقلت: كذبت، فوالله إن رسول الله لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. قال: فقال رسول الله: أرسله يا عمر. اتركوا ترى، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني إياها رسول الله، فقال رسول الله: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، وفي رواية أخرى على سبع لغات، فاقرأوا ما تيسر منها. إذن كان رسول الله لما يجي المصري ويقول له: الله جميل يحب الجمال، لا يعترض عليه. ولما جاءه أهل حمير من اليمن وكانوا صائمين، قالوا: ليش صائمين وأنتم مسافرين؟ فقال لهم بلهجة حمير: ليس من بركم صيام في مسفر. تماما. كان رسول الله يقبل هذه الكلمات. سأقرأ لكم تعليق بسيط لمن حقق كتاب اللغات في القرآن. اللغات في القرآن يذكر السورة أو الآية ويذكر أن هذه لغة من القبائل العربية، هل هذه لغة حمير؟ هل هذه لغة قريش؟ هل هذه من لسان النبط التي وافقت اللسان العربي؟ هل هذه من اللسان العبري التي وافقت اللسان العربي؟ يعني استخدم، ما استخدم الاقتباس أو مثل ما يقولون أنه ليس فيه لسان العربي، كان يقول وافقت اللسان العربي. فيقول صلاح الدين المنجد الذي حقق هذا الكتاب، يقول: وهكذا نجد أن القرآن قد ضم ألفاظا من معظم القبائل. قلت أن السيوطي يقول 50 لغة ولهجة في القرآن. وهذا الأمر يقول صلاح الدين المنجد يومئ إلى غاية سياسية قصد إليها النبي عليه السلام، وهي توحيد العرب وجعل القرآن كتابا تجد فيه كل قبيلة من ألفاظها الخاصة بها، ثم إيجاد لغة واحدة تكون اللغة الرسمية للعرب جميعا، هي تلك اللغة الكاملة التي نجدها في القرآن. إذن هذه الفكرة التي جاء بها رسول الله وكتبت بها لغات القرآن، كانت حتى وفاة رسول الله ماشي. بعد وفاة رسول الله حدث الاختلافات، أعيد أو أطلقت عبارة أن القرآن لم يكتب في زمن رسول الله، ليس الآن محل النقاش، لأن السياسة أسهمت في إفساد الاهتمام باللغة العربية. فقرأ الناس بعدة قراءات، جاء للخليفة عثمان بن عفان وقيل له إن الناس اختلفت وكادوا يتقاتلون مع بعضهم مختلفين في القرآن، فقال إذن لنكتب القرآن بطريقة توحد الناس لا يختلفون عليها، فإذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، يعني قريش أفصح العرب. هذه الحادثة تصور أن القرآن ليس فيه حركات، يعني اللام والعين والباء لا نعرف هل هي لعبة، هل هي لعب لعب، هل هي لعبة، هل هي جمع لعبة لعب، فهكذا ما كانت موجودة. فلأن الناس الصحابة يعرفونها فكانوا يقرؤونها بسليقتهم طبيعية، فصار الاختلاف لأنه الحركات ما كانت موجودة، كان يكتب الحرف العربي مثل الحرف العبري، ما في حركات، فأنت لازم تكتشف الحركة بنفسك.
ليش قصة التنقيط كمان نقط ما كانوا
يستعملوا باللغة؟ حتى الآن يعني نفتح الباب لما يقول للحوار، أنا أشكرك لكن يعني حقك علي وفي التقديم أيضا، العرب كانت غير منقوطة لكنها مفهومة، مش منقوطة ما مفهومة كما يظن البعض أنه حرف الحاء يشبه الخاء، لا ليس ذلك صحيحا، كان له حركة بطريقة معينة لكن أخفيت كلها. يعني عند اليوم 5000 مخطوطة، الذياب أحد الباحثين السعوديين 5000 مخطوطة نبطية لكن ما في مخطوطات عربية، ألغيت كل المخطوطات اللي ما محركة، وهذا الذي أثار القوم أن الخليفة عثمان بن عفان أحرق المصاحف التي لا توافق هذه الكتابة الجديدة، طبعا كتب كتابا جديدا، ثارت ثائرة الناس وأولهم المصريون، جاءوا وقالوا لعثمان بن عفان أنت غيرت كتاب الله. هاجت الأمة في ذلك الوقت ويسميها طه حسين الفتنة الكبرى، من يحب التوسع يعود إلى كتاب الفتنة الكبرى عثمان كتاب الأول وعلي وبنوه، مع الأسف يعني فصل طه حسين بسبب هذا الكتاب، وقيل أنه على الشعر الجاهلي، لا هو لأنه تحدث عن الموضوع في غاية الحساسية، يعني كأنما يقول أن القرآن محرف والعياذ بالله. كتب القرآن الذي بين يدينا الآن وهو المصحف الجامع، كتب إذن من دون حركات. الخطوة اللاحقة وزع على الأمصار، على اليمن وعلى البصرة وعلى دمشق للشام وعلى الكوفة، ففي الكوفة كان عبد الله بن مسعود كان يقرئهم بمصحفه. تعرفون المصحف اختلافه عن القرآن لغويا أنه نسخة، يعني مثل المحاضرة والطلاب يكتبون، كل واحد يكتب المحاضرة التي سمعها، فمصحف عبد الله بن مسعود كان بين يديه وكان يعلم الناس في الكوفة القراءة، وكان أيضا عبد الله بن عباس يقرأ الناس في البصرة، فسمع عبد الله بن مسعود هذا الحديث أن الخليفة أوصى زيد بن ثابت بكتابة القرآن، فغضب وبالعامية صار يحكي عليه يعني، فاعتبره الناس أنه هو اللي هيج الأمة على خليفة المسلمين، يعني مهما يكون يجب أن يسود السلام. فذهب واعترض، قال كيف تكلف شخصا عبارته بالدقة؟ قال أنا أحفظ من في رسول الله نيفا 70 سورة، وهو في صلب أبيه الكافر، بمعنى أنا أولى أن تكلفني بكتابة المصحف. بقي المصحف كما هو حتى جاء زياد بن أبي، هذه حادثة من أراد التوسع فيها يعود إلى علي الوردي في كتابه أسطورة الأدب الرفيع. زياد بن أبي يعني لاختلافهم في نسبه لم يزوجه العرب، فتزوج مرجانة فارسية، فأراد أن يكلف أولاده بأن يعني يكونوا خلفاء من بعده، يكونوا ولاة وأمراء من بعده، فأراد من أن شخص أن يعلمهم اللغة العربية لأنه كانوا يحكون فارسي، اللي هم زياد بن أبي يعني عبيد الله بن زياد وأخيه. فهنا بدأت الحاجة إلى تحريك الكلمات، تعليم صار طريقة تعليمية. فهنا تصدى لهذا الأمر أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي هدفه الأساسي لتحريك القرآن يسمونه شكل القرآن، تشكيل الحركات. فكانت هناك نسخة مشكولة بالشكل الصحيح، يعني كافة تلفظ موجودة. طبعا هناك اختلاف في ما يرفضه الناس، المرحلة الأولى مرحلة رسول الله حتى اختصر، المرحلة الثانية مرحلة عثمان بن عفان، وهذه الفتنة التي حدثت والتي قتل بسببها. المرحلة الثالثة مرحلة زياد بن أبي. المرحلة الرابعة هي مرحلة الحجاج بن يوسف الثقفي. جاء الحجاج بن يوسف الثقفي مع اختلاف مع تشابه الألقاب، يعني ناصر الحجاج وحجاج بن يوسف الثقفي. جاء أخوي يوسف زارني في لبنان، فأوقفوه في المطار هاي المرة الأولى يعني، فقال لهم شنو مشتبهين بي أن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه اسمه يوسف الحجاج. فحجاج يوسف الثقفي جاء وهو يحمل لواء معارضة عبد الله بن مسعود، كان يقول عبد الله بن مسعود رأس النفاق، ولو رأيت أو سمعت أحدا يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود طريقة عبد الله بن مسعود لقطعت عنقه، ولو أن عبد الله بن مسعود كان حاضرا لقطعت عنقه، ولو وجدت أحدا خط مصحفا على منهجي عبد الله بن مسعود لمحوته ولو بضع خنزير. فأرسل ثلاثة أشخاص يجمعون المصاحف المخالفة لمصحف عثمان، يسمون المصحف الإمام، يريد واحد ما يريد اختلافات. طبعا التوحيد هو في جمع المختلفين وليس في إلغاء المختلفين وإبقاء واحد وصناعة البقية نسخة منه، لكن اجتهادات. فبذل جهده، أرسل مجموعة من ثلاثة من ضمنهم علي بن أصمع وهو الجد الأصمعي، يجمعون المصاحف من الناس ويعطونهم 60 درهما مقابل هذه المصاحف. جمعها، والمصحف الذي بين يدينا هو مصحف عثمان بتشكيل أبو الأسود الدؤلي بطريقة الحجاج التي ضبطت بالنحو. طب ما هو النحو؟ النحو هو طريقة لتقعيد اللسان العربي، وبخاصة أن تعرف الكلمة من خلال وضع حركة على آخرها، تعرف معناها وموقعها. فبدل من تقول جاء الرجل، يجب أن تقول جاء همزة، الهمزة بدعة، لم يهمز رسول الله ولا همز أبو بكر ولا عمر، الهمزة أدخلت، يعني الهمزة اللي تشوفونها اليوم على كلمة السماء أو كلمة فأس كانت فاس وراس، ابتدعها النحات. هذه المرحلة التي قعد فيها أصبح هناك لغتان. لما تحدث تشارلز فيرغسون تحدث عن الدايغلوسيا، عن الثنائية اللغوية، واعتمد في بحثه الدايغلوسيا على اللغوي العالم العراقي أطال الله في عمره، هو الآن في إنديانا، صالح جواد الطعمة. مع الأسف الذي ترجم المحاضرة لم يعرف الطعمة، فكتبه التوما بالعربي، التوما، بعد جهد جهيد هيك فكرت من هذا التوما اللي اعتمد عليه فيرغسون في الدايغلوسيا، فعرفت أنه صالح جواد الطعمة، والحمد لله تواصلت معه وأفادني كثيرا هذا الرجل. فإذا الثنائية اللغوية اللي تشاهدونها الآن، أنه إحنا نتحدث في بيوتنا ومع أهلنا المذر لانجوج اللي هي العامية، ولما نكتب بطريقة فصحى، هناك أنشئت في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، صار يعير الإنسان. شايفين بعض الأماكن تعير أماكن أخرى في لفظهم للكلام، هكذا صارت لغة هذيل مذمومة، ولغة حمير مذمومة، بل صارت اللغة النبطية اللي هي لغة النبط، الأنباط، والأنباط هم سكان العراق وبلاد الشام، سموا النبطيين، فاختلف في اللفظ. تعرفون في التحول الصوتي الفوناتكس، عندك شيء اسمه واشنطن، هي أصلها واشنطن، بس احنا كعرب الطاء حلو تخرج من أبوستا. فحتى العربي اللي يقول واشنطن يحسها شوي صعبة، واشنطن، طهران، هي تهران، حتى على نمر السيارات بتكتب تهران. فإذا الطاء، فالنبطيين هم النباتيين، أي الذين يزرعون النبات، يستنبطون، وعند كلمة يستنبط أي يستخرج، يستنبط الماء أو يستنبط الزرع، فهذه النبطيين. وسميت احتقارا لأن البدو وهم العرب في أغلب المصادر وأهم المصادر التي تعرف العرب على أنهم البدو فقط، ابن خلدون. طيب هذه الإشكالات كلها حتى نبدأ نخرج إليها، ليش تصير بهذا الشكل؟ ليش يصير خلاف بين اللغة محمودة ولغة مذمومة؟ هذه الخلافات هي خلافات شخصية، لكن الشخص اللي اختلف بيد الأمر. على سبيل المثال، احنا عندنا شخص اسمه ابن مجاهد. ابن مجاهد كتب كتابا سماه السبعة في القراءات، يتحدث عن القرآن، انه يقرأ القرآن بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، سبع أشخاص، حول لغات العرب إلى اختصرها في سبع أشخاص. طبعا جاء بعده ابن جني، وجاء بعده مكي القيسي، وقالوا أن هناك 70 قارئا، يعني طريقة في القراءة، هم أفضل من السبعة اللي حطهم عبد الله، وضعهم ابن مجاهد. فإذا طيب كيف تحولت اللغة إلى اللسان إلى لغة؟ سببين. السبب الأول أن اللغة العربية اليوم، المودرن ستاندرد عربيك اللي نعرفها الآن ودرسوها بالجامعات، هي عبارة عن دايلكت. طب هاي دايلكت لمين؟ أو بالأحرى نسميها فيرناكولر، اللي هي اللهجة المحلية لمكان معين، هي لهجة قريش ولهجة البدو. جاء مجموعة من اللغويين واستنبطوا بقية القواعد، يعني قاسوا عليها، فهي استبعدت كل اللغات العربية. الاستبعاد الأول أنه استقراء ناقص، اعتمد الذي قعد اللغة على استقراء ناقص، ما أخذ كل اللغات. وثاني شيء أن الأمر يتطلب سرعة في الأداء. أنت اليوم مطلوب من عندك أن تنقط القرآن وما عندك وقت، ما تنتظر أنا أشير لي مدير الندوة اللي
لك 30 دقيقة
25، هذا لي 5 دقائق، أحاول أن أختصر في هذه الـ5 دقائق
حتى نستفيد من وجودك،
إن شاء الله تعالى. ما الذي يمنع الاهتمام باللهجات؟ العرب يظنون أن من يهتم باللهجات هو مستعمر، ومن يقرأ الأورينتاليزم، يقرأ الاستشراق لإدوارد سعيد يعرف ندمه وقرعه لإصبعه بناب الندم، لأنه قال استفاد المتطرفون الإسلاميون مما كتبت، لأنه قال أن الاستشراق هو جاء ليكتشف هذه ويسخرها ويوظفها ويحتل بلدان. لكن المستشرقين قدموا خدمة جلة لنا كعرب. كما تعرفون اللسان، اللغة هي ظاهرة اجتماعية، social phenomena، بمعنى اليوم لغتي ولغتكم هي عبارة عن موروث ثقافي، موروث نفسي قابل للتطور. جداتنا جميعا، جدتي وجداتكم تتحدث بلغة تختلف عنا اليوم، بل أخي الذي ليس له نصيب من الثقافة يتحدث اليوم على المنبر بطريقة تختلف عني. فدراسة اللغة كظاهرة اجتماعية لم تبدأ عند العرب إلا مع ابن خلدون. ابن خلدون يخصص فصلا كاملا إلى دراسة سماها لهجات لغات الأمصار، عفوا سماها لغات الأمصار، يعني كل مصر له لغة. يعني اللغة العراقية هي عبارة عن اللغة النبطية التي سيطرت عليها اللغة العربية فطوعت نفسها، وهي بالأصل أخت لها النبطية، عفوا أخت العربية. اللغة السريانية اللي هي أيضا النبطية، ابن وحشي النبطي في كتابه يقول أن النبطية هي السريانية القديمة. العبرية، من هو مطلع منكم اليوم على العبرية يجد أنها لغة عربية شوي هيك محرفة، يعني أنا لا أحب، أني لو أهب، بهالاختلاف البسيط. لكن اللي درسوا يسموها second language acquisition يعرفوا أن هناك حواجز تمنع تعلم اللغات، ومنها الكاركترز، الحروف اللي تكتب بها. لو أن اللغة العبرية تكتب بالعربية بالحروف العربية لفهمناها أكثر، لكنها مكتوبة أو حتى باللاتينية مثل التركية. اليوم التركية تستطيع أن تفهم كثير من المفردات التركية من خلال قراءتها. يعني غرفة تجارة إسطنبول، إسطنبول تجارة أوديسي من أوضة، يعني الأوضة الغرفة، فشوي شوي تتبين المعاني. أما بالفارسي ف60% من المفردات هي عربية ومكتوبة بالعربي، وترى على الباص مكتوب سريع السير، بس هم يرفضونها سريع السير. العادي اسمه آدي، فأيضا الصوت يختلف بين اللغات. نخلص إلى القول، لابد اليوم حتى نجمع أنفسنا كعرب أن نهتم بلهجاتنا ونرى تقاربها وندرسها، فإذا درسناها سنعرف أن هناك قواعد مشتركة بين هذه اللهجات المصرية. قد تختلف واحدة عن أخرى، يعني أنا هذه 10 سنوات الماضية يعني أقول أفنيتها، قضيتها في هذا المشروع. والمشروع الجديد اللي هو يأخذ من هذه اللهجات المشترك منها، كما فعل رسول الله، ما حد اعترض. رسول الله عندما جاء بالقرآن ما حد اعترض عليه، ما حد قال إنه فاضل تغير عليه، عملها مثل الحجر الأسود، ترك من كل قبيلة، تعرفون الحادثة، تحمل طرفا من هذه العباءة ليضعوا الحجر الأسود. قال لهم كل شيخ قبيلة يمسك هذه العباءة ولنضع الحجر الأسود. فأخذ من اللهجات. اللهجة المصرية تختلف قليلا لأنها متأثرة باليونانية، بل هي فرع منها في أصلها، خاصة بالإسكندرية. يقولون عاوز إيه؟ إيه؟ عند العرب هي إيش؟ وتخفف تصير إيش؟ فإذا أدوات الاستفهام العربية تحدثت اليوم، بدل أي، أيكم، أينا، أي وقت، صارت إيش الوقت؟ إيش لونك؟ وانتبهوا هنا، هناك بحث غير مطروح في اللغة العربية وهو بحث الإيديومز، التعابير يسموها الشوارد اللي لا تترجم. فإيش لونك؟ هي مش what's your color يعني, it's a greeting. فأنت تصنف تقول أن العرب يقولون في تحياتهم في greetings يقولون كيفك شلونك, ويجب أن يكون لنا جرأة أن نستخدم هذه لأنه هذه هي العربية. لا تظن أن العربية توقفت عند زمان معين ومكان معين وقبيلة معينة, لكن يجب علينا أن نتسلح أولا بالعلم, يعني يكون واحد لينغوست حقيقي يدرس هذه اللغات ويجد الجوامع الموجودة فيها, راح يجد التحولات الموجودة مثل I will not صير I won't أو ain't gonna do that. يعني بعض هذه الاختصارات باللغة العربية, لغة عربية من اللسان العربي, لسان عظيم. سأعطيكم عظمة اللسان العربي. الفعل العربي يتضمن implies فاعله ونوعه وجنسه. فإذا قلنا لعبة اكتفينا, عرفنا, تعرفتم أننا نتحدث عن شخص واحد, أول معلومة جتكم من عنده, مذكر وغائب, ثلاثة أشياء في ثلاث حروف ما موجودة في بقية اللغات. نقول he played حتى تصير هو لعب, she played. لعبة عرفتم أنه اثنين ومذكرين وعم نتحدث عنهم في الضمير الغائب. هذا المشروع اسمه General Arabic Language, عباءة إمبريلا للهجات. هذا اللي قلت أنا أشتغل عليه من 10 سنوات, يعني مو to replace the modern standard Arabic but to update. هذه الطريقة في التعليم تصبح في متاحة. وأول هذه الأشياء الأخطاء التي وقع فيها النحويون الجرامريانز نحاول نصححها بوجودكم وبوجود المختصين. نستطيع أن نصل إلى هذه, إلى تحقيق هذا المشروع. سيكون مشروع العمر لأنه سيجد كل عربي لهجته محترمة, بل لهجته تغني اللسان العربي بضوابط معينة. مو ما في شيء, ما في ضوابط. كل لهجة من اللهجات العربية لها ضوابط ولها فائدة ولها سيستم كامل من العلامات. أنا أكتفي بهذا القدر وأعتذر للإطالة. الموضوع كبير كما تعرفون, كما يعني حسيتوا أن يعني تجاوزت الكثير من هناك كثير من الفجوات. شاكر لكم, وإن شاء الله تعالى نلتقي في أماكن أخرى وفي نعمل معا من أجل هذا المشروع. شكرا لكم.
الشاعر هشام الجخ, تفضل.
شكرا.
أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه. وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني، نغني بيننا مثلا: بلاد العرب أوطاني، وكل العرب إخواني. وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته. وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا، ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني التمر من بغداد في سوريا، وأعبر من موريتانيا إلى السودان، أسافر عبر مقديشيو إلى لبنان. وكنت أخبئ الألحان في صدري ووجداني: بلاد العرب أوطاني، وكل العرب إخواني. بلاد العرب أوطاني، وكل العرب إخواني. وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر، لم أبحر، وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك، لم أعبر. حين كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر. قصيدة اسمها ماذا؟
التأشيرة.
كما تعلمون وكما اعتدتم، يقدم منتداكم هذه الفقرة لقراءة أو استقراء أحد الشعراء العرب، إما للتعريف به أو لفت النظر إلى بعض جوانب شخصيته أو شعره، أو الاستمتاع بسحر قصائده وجميل بيانه، أو لتسليط الضوء على ظاهرة من ظواهر. ولا أخفيكم بأن اختياري لهشام الجخ وجد بعض التردد، وذلك لعدم رقي شعره في مراقي الشعر العربي الفصيح، رغم صعوده في الشعبية صعود النجوم في سمائها، وبلوغه في استقبال الناس له مبلغا يشهد له التاريخ بذلك، حتى سمي بهويس الشعر العربي. والهويس هو القنطرة التي تقوم بضخ الماء لري الأرض الزراعية العطشة، وربما أطلقوا عليه هذا الاسم لارتباطه بالتدفق الشعري، أو ربما لارتباطه بصعيد مصر وبالأرض وبالحياة الفلاحية. أولاً، الكلام حول قصائد هشام الجخ الكثيرة يطول، وخاصة قصائده الشعبية والمضفرة، أي التي تخلط ما بين الفصيح والعام، كما أن الكلام في قصيدة التأشيرة وحدها يطول أيضاً، فهناك أبحاث وهناك رسالات دكتوراه كتبت في قصيدة التأشيرة، التي أصبحت حينما ألقيت القصيدة الأولى في العالم العربي من ناحية انتشارها الشعبي في ذلك الوقت، حيث لا نستطيع أن نحصي عدد المشاهدين لها الآن، إذ أنها نشرت على الإنترنت في أكثر من 13 ألف نسخة منفصلة. أقدم هذه النسخ شوهدت أكثر من مليوني مرة، وهناك آلاف الفيديوهات لشباب وأطفال عرب يلقون نفس القصيدة بصوتهم وعن ظهر قلب. أما الكلام حول ظاهرة هشام الجخ وماذا نتعلم منها بالنسبة إلى حاضر ومستقبل الشعر العربي، بحاجة إلى أكثر من 10 دقائق، فإذن سوف يتسع الوقت إلى فقط لفت النظر إلى حاجتنا لدراسة ظاهرة نجاح وانتشار قصيدة التأشيرة، التي أثبتت بأن الشعر في العالم العربي لم ينضب معينه ولم يخمد سوقه، وما زالت الأذن العربية تتجاوب مع الشعر كما يتجاوب الطفل مع حذاء أمه. ولكن متى وكيف؟ هذا ما يمكن لهذه القصيدة أن تساعدنا على إجابته. أولاً، لقد ألقيت هذه القصيدة في 12 يناير سنة 2011، أي بعد 25 يوماً من انتحار محمد البو عزيزي بإحراق نفسه اعتراضاً، وبعد 20 يوم من انطلاق الربيع العربي.
وقبل يومين من مغادرة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي تونس إلى السعودية مطروداً من شعبه، وقبل 13 يوماً من انفجار ثورة الغضب في مصر ثورة 25 يناير. فجاءت القصيدة وكانت على في مسابقة أمير الشعراء، فجاءت القصيدة معبرة عن ضمير الشعوب العربية وهي تتفجر غضباً وتنتفض أملاً بالتغيير فيما سمي لاحقاً بالربيع العربي الذي سرعان ما وئد بيد المؤامرة والانقسام والرجعية. تتحدث القصيدة عن حالة نفسية متأزمة تعيشها الشخصية الشعرية في علاقتها مع الخلفيات السياسية على وجه الخصوص، وتقدم لنا عن طريق السرد صورة شخص كان يظن في صغره أن الأمة العربية متحدة وقوية تربطها أواصر المحبة والإخاء ويجمع بينها الدين والتاريخ، وذلك ما كان يلقنه في مدرسته، لكنه فوجئ بواقع مرير الحروب والاستعمار والفرقة والفتنة. ونلاحظ ابتداء من العنوان أن الشاعر عنوانته القصيدة بالتأشيرة أن الشاعر يريد أن يخلق لنفسه تأشيرة من الحرف بعد أن عجز عن أخذها في الواقع. ولد هشام الجوف 1978 في محافظة السوهاج لأسرة صعيدية، حصل على البكالوريوس كلية التجارة من جامعة عين شمس في 2003، وفور التخرج تم تعيينه مشرفا على المركز الثقافي في جامعة عين شمس، حيث استقال من هذه الوظيفة عام 2009 رافضا حياة الموظفين التقليدية وأيضا يتفرغ بشكل كامل للشعر. وقبل ذلك كان قد حصل على الدراسات العليا في علم إدارة الأعمال من نفس الجامعة عام 2007، وحصل على لقب أحسن شاعر عامية شاب من اتحاد الكتاب المصري عام 2008. يعتبر الجوف رائدا في مجال كتيبة القصيدة المضفرة التي تجمع من بين مقاطع الشعر الفصحى والشعر العامية، ويعتبر أيضا رائدا في مجال تنظيم الحفلات الشعرية وتقديمها بشكل مختلف وجذاب وإدخال الموسيقى مع الشعر مع إيقاع الحركة على المسرح، وقد عرف بأدائه المتميز وحضوره الكبير على خشبة المسرح حتى انتقده العديد من النقاد بأنه يميل إلى كونه ممثلا أكثر من كونه شاعرا. له أكثر من 60 قصيدة بالفصحى والعامية المصرية، واشتهر الكثير منها من خلال تواجده المستمر في وسائل الإعلام العربي الجحا، أيوة بغير، إيزيس، ثلاث خرفان، آخر ما حرف في التوراة، ما تزعليش، طبعاً ما صدتش العشق، الجدول، مشهد رأسي من ميدان التحرير، وغيرها من القصائد التي لاقت رواجاً كبيراً بين الشباب العربي بشكل عام والمصري على وجه الخصوص. شارك في أكثر من 15 مهرجان والعشرات من الحفلات واللقاءات التلفزيونية. خف نجمه الآن، لكن نحن نحكي عن ظاهرة نجاح هذه القصيدة. ماذا يمكن أن نستفيد من هذا النجاح؟ طبعاً هو كان من المبشرين للثورة العربية منذ صغره. التأشيرة هي مفتاح العبور إلى الغد، إلى الحلم الجميل، إلى الوطن، إلى الأمان. فالشاعر قد أخذ على عاتقه أن يكرس الشعر لخدمة القيم الإنسانية والوطنية، شعر رسالي هادف يعتنق الجمال وسيلة لا غاية في حد ذاتها، لكنه يعبر منها إليها بأساليب فنية جميلة. الوحدة العربية، الفساد السياسي، محاربة الفرقة والتفرق والفتنة، والتأشيرة هي تصريح لذلك العبور. فالشاعر من خلال هذا العنوان يسافر في عالم الممكن لا عالم الكائن، فيتخذ من الشعر تأشيرة للعبور بعد أن اصطدم بالواقع المرير الذي يقتل الأحلام ويفرق الجماعات ويقهر الإنسانية ويضطهد كل ما هو جميل في الحياة. وكان من قبل يحلم أن يسافر حقيقة في ربوع الوطن العربي مفتخرا بقوته وتلاحمه والسلام الذي يسود أرجاءه، ولكنه لم يحصل على التأشيرة لأن الواقع كما تصوره لنا أحلام طفولتنا. نجده يصرح بهذه الرغبة التي صاحبته منذ الطفولة في قوله سأبحر عندما أكبر، ويلاحظ القارئ في قوله كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر أن الشاعر يعلن أن حلمه لن ينتهي وأن رغبته في الإبحار في العالم المفترض لا تزال تسيطر عليه، ولهذا هو يقتطع تأشيرته من الشعر فيسافر في ربوع النص، وينتقل الحلم من خاطرة تجول في الفكر ورغبة دفينة في القلب إلى رحلة حقيقية تتجسد عبر بنى لغوية وصوتية ملموسة، وهذا ما يدور حوله النص.
لقد لامست هذه القصيدة قلوب الناس ووصلت إلى جميع زوايا الشارع العربي، لأنها تحمل هموم الجسد العربي المنهك الذي هلهلته الحروب والفتن والتشظيات، والدعوة الجادة إلى اعتماد أسهل السبل للنهوض بهذا الجسد وشفاء علله الكثيرة. يعبر هشام عن التضاد بين براءة وأصالة وصفاء الضمير العربي الذي يرمز له بنشيد بلاد العرب أوطاني ويرمز له بالطفولة، ويعبر عن غضبه الدفين نحو من قتل هذه البراءة وخنق ذلك الطفل متهما الحكام بذلك. فيقول مسترسلا في القصيدة: تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا، ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ تعلمنا مناهجكم؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيفا حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ ويعلن عن رفضه لتقسيم الدول العربية وكل الخرائط التي رسمها الاستعمار وسايكس بيكو، ويعلن سخطه على الأنظمة والحكام بقوله: لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم صرنا كما الأنعام، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم، تقسمنا على يدكم فتبت كل أيديكم. ويظل هشام يهرول ما بين الحلم والواقع ليعرف الهوية العربية، وكأنه يلقي بجميع ما أنشأته السياسة والاستعمار والفساد والتسلط خلال 100 سنة الماضية بلحظة واحدة في سلة القمامة. ويقف الجمهور العربي معه من المحيط إلى الخليج بدلالة استقبالهم لكلامه بالحماس والموافقة والتفاعل معه في جميع أنحاء العالم العربي في تلك اللحظة من إلقاء القصيدة. كان هشام الممثل للعالم العربي في تلك اللحظة. أنا العربي لا أخجل، أنا العربي لا أخجل، ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن 1000 وأمي ما تزل تحبل. أنا العربي، في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني، أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني، مسيحي وسني وشيعي وكردي وعلوي ودرزي، أنا لا أحفظ الأسماء والحكام إذ ترحل، سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ثم ينتقط الخضاب الديني والمؤسسة الدينية قائلا: ملأتم ديننا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا؟ منتقدا بذلك الانقسامات العربية حول كرة القدم، خاصة في ذلك الوقت مصر والجزائر للأسف. هجرنا ديننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج، نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج. اختصارا للوقت سوف أنهي قراءة القصيدة من غير التعليق. أيا حكام أمتنا، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم، ويعلن شعبنا العربي متحدا، فلا السودان منقسم ولا الجولان محتل ولا لبنان منكسر يداوي الجرح منفردا. سيجمع هنا، يذهب في صورة سريالية، سيجمع لؤلؤات خليجنا العربي في السودان يزرعها، فينبت حبها في المغرب العربي قمحا، يعصرون الناس زيتا في فلسطين الأبية، يشربون الأهل في الصومال أبدا، سيشعل من جزائرنا مشاعل ما لها وهن، إذا صنعاء تشكونا فكل بلادنا يمن. سيخرج من عباءتكم رعاها الله للجمهور متقدا، هم الجمهور لا أنتم، هم الحكام لا أنتم، أتسمعني جحافلكم؟ أتسمعني دواوين المعاقل في حكومتكم؟ هم الجمهور لا أنتم، ولا أخشى لكم أحدا، هو الإسلام لا أنتم، فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا. وخافوا إن هذا الشعب حمال، وإن النوق إن صرمت فلن تجدوا لها لبنا ولن تجدوا لها ولدا، أحذركم. والتفت أن هذا يتحدث في الإمارات وهو عائد إلى مصر في زمن حسني مبارك، يعني في نفس تقديمه لهذه القصيدة هو يخاطر بنفسه
ويكون جزء من ولادة الربيع العربي الإعلامية في ذلك الوقت. سنبقى رغم فتنتكم فهذا الشعب موصول، حبائلكم وإن ضعفت فحبل الله مفتول. أنا باق وشرعي في الهوى باق، سقينا الذل أوعية، سقينا الجهل أدعية، مللنا السقي والساقي. وبالنهاية يرسم الأمل الأخير، ويبقى يرسم العربية: سأكبر تاركا للطفل فرشاتي وألواني. ويبقى يرسم العربية ممشوقا بهامته، ويبقى صوت ألحاني: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. شكرا.
المشاركة ما قبل الأخيرة مع الشاعر علي أديب جواد بين حاريسة وبنت جبيل، ولد الشاعر وترعرع. تلون شعره بالنزعة الإنسانية وطابع الأسى والمعاناة والتأمل. حكايته مع الغربة أثقلت كاهل الفتى ونضج قبل الأوان في البحث عن حريته وذاته. مع الشاعر علي جواد.
أولاً أود أن أقدم شكر من القلب إلى المنتدى الثقافي على مجهوده الرائع، لأن شعب لا يشجع الثقافة شعب مهزوم. أهدي قصيدتي إلى الشمس، إلى المرأة التي تمتلك ثقافة الروح، إلى التي عندما تقول فكرة تعلمني الصعود إلى المعنى. الشمس لا تشرق، أنت تستيقظين، تنهضين كعطر زهرة الكولونيا، إلى شرفتك حافية تمشين، ثوبك غيم أبيض، وجسدك أفق، لا سماء، أنت السماء. يمشط النسيم شعرك الذهبي، يغار من نفسه عليك، يحتضن فيه أنوثة تثقب مخيلة الخيال. تنظرين بعينين معجزتين إلى الورد فيغني، عيناك رعشة عشق في يد قدر، عيناك أكوان لا تنتهي. الشمس لا تشرق، أنت تستيقظين، تجلسين كتمثال إغريقي على شرفة تطل على بحر يحبك، وتضيئين بأنامل من ذهب فنجان قهوتك، فتعشق القهوة نفسها في يدك. الشمس لا تشرق، أنت تستيقظين، في داخل تستيقظين نثرا وشعرا، حكمة وجمالا وتجرين، أنهارا بداخل جوارحي. أكون شاعرا، أكون صديقا، أكون عاشقا، أكون لا اسم في حضرتك مولاتي. الشمس لا تشرق، أنت تستيقظين، أتركيني في لون عينيك، لا أريد أن أكبر، تركت ورائي بلادي وساحاتي ورفاقي، وتحاصرني المنافي. هذا الواقع فندق بلا أبواب، في فراغ غربته لا تتركيني. الشمس لا تشرق، أنت تستيقظين، تركضين في روحي وترسمين بعشر وردات حقولا وأفراحا، وفي داخل أحلامي نورا تزرعين. الشمس لا تشرق، أنت تستيقظين. شكرا.
الوصلة الفنية الأخيرة مع الفنان شعلان نصر، وفنان من الرعيل الأول المبكر للموسيقيين الشرقيين، شارك في مع معظم الفنانين والموسيقيين العرب منذ قدومه أمريكا في العام 1984، يعزف على الجيتار والبيانو كيبورد والبزق، له مزاج شرقي بامتياز يعكس ما تربينا عليه من رقي وجمال لموسيقانا الشرقية. الفقرة الفنية بعنوان شرقيات مع الفنان شعلان نصر ومرافقة الأخ سهير حنون والأخ الفنان حسيب حبيب، فأهلا وسهلا. بدك الميكروفون وين بدك تحطه؟
الآلات الموسيقية عندهم، فإن شاء الله تستمتعوا بهال بعض المعزوفات اللي احنا عزفنا نحن وياكم، وأهلا وسهلا فيكم. Thank you.
الشرقية في ولاية ميشيغان، بدعوتكم لحضور المهرجان الشعبي المركزي بمناسبة عيد الولاية المديرة المعظم تحت الشعار ما عليه بدون شروط. الزمان عصر الأحد 25 أغسطس بين 6 و 8 مساء. المكان طاعة الصفوي شارع 835 ميسون ستريت مؤسسة إيمان. وأخيرا مع ختام برنامجنا أشكر لكم حضوركم.